نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعد بالإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا أو مرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل هذه الحلقة حفظكم الله بسؤال من أحد الأخوة، يقول: معلوم أن الله سبحانه وتعالى قد رخص للمسافر أن يفطر في رمضان وأن يجمع ويقصر الصلاة، ولكن سؤالي: ما الأفضل في السفر؟ هل يتم المسافر صلاته، وهل يتم أيضا صيامه، أم يفطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجيب على هذا السؤال قائلين أن السنة للمسافر أن يقصر دائما ما دام مسافرا، إلا إن صلى مع مقيمين فإنه يجب عليه إتمام الصلاة، وأما الجمع فإنه لا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، إلا إذا احتاج لذلك كأن يكون سائرا في الطريق، أو كان مرهقا ومتبع أو متعبا، أو كان مرهقا ومتعبا ونحو ذلك. هذا هو الأفضل، الإنسان المسافر يقصر، ولكن لا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء إلا إذا احتاج لذلك كأن يكون سائرا في الطريق أو كان مرهقا ومتعبا ونحو ذلك. وأما الجمع للمسافر مطلقا فهو خلاف الأفضل، هو المسؤول عنه. أما الجمع للمسافر مطلقا فهو خلاف الأفضل، لكن القصر سنة دائمة للمسافر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتلخص من هذا أن هناك حالين: الحالة الأولى إذا كان الإنسان مسافرا فلا يجمع إلا إذا احتاج لذلك، هذا هو الأفضل كما قلنا، كان يكون سائرا في الطريق أو كان مرهقا ومتعبا. وأما الجمع للمسافر مطلقا فهو خلاف الأفضل، لكن القصر كما قلنا سنة دائمة للمسافر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمفتى به أنه يجوز للمسافر القصر والجمع، وإن كان الأفضل عدم الجمع كما قلنا، خاصة إلا إذا كان سائرا في الطريق أو متعبا. وأما الفطر في رمضان فهو رخصة للمسافر إن شاء أفطر وإن شاء صام، والأفضل أن يفعل ما هو الأرفق به، فإن كان الصيام لا يشق عليه صام، وإن كان يشق عليه فالأفضل والسنة هو الفطر. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر في السفر وبالصيام أيضا، وما ذكرناه لعله هو الأقرب في الجمع بين هذه النصوص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ. هذا أبو زينب يسأل يقول: كنت في الحج الماضي انتهيت من طواف الوداع ونسيت أن أصلي عند مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام ركعتين، فهل علي شيء؟
الجواب والحالة هذه: صلاة ركعتين بعد الطواف سنة مؤكدة، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لكن إن تركها بسبب النسيان فلا حرج عليه، فإن تذكرها قريبا صلاها في أي مكان من المسجد الحرام، ولا يؤثر تركها على صحة عمرتك أيها السائل.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام. هذا الأخ السائل رمز الاسم بعين سين من الجوف، يقول فضيلة الشيخ، وأنا في المرحلة المتوسطة وفي أول في الأول متوسط كنت أبيع بمقصف المدرسة، وكنت أخذ شيئا من البضاعة دون مبلغ مالي، وأحيانا كنت أخذ مالا قليلا، وبحكم جهلي وكبرت الآن وتغيرت أنظمة المقاصف بالمملكة، كيف أرجع هذا المال؟ وهل أستطيع أن أتصدق به أو أرجعه إلى المدرسة؟ ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إن كان هذا المال أو البضاعة لأشخاص محددين معروفين أو كان حقا للمدرسة، فعليك إرجاعه إليهم إذا عرفتهم بطريقة لا يترتب عليها ضرر. وإن كان الأشخاص غير معروفين فإنك تتصدق به بالنية عنهم مع التوبة والاستغفار لما حصل، والله يغفر للجميع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: هل يجوز للإنسان أن يقرأ بعض السور من القرآن العظيم كسورة الملك وياسين، أو أن يقرأ القرآن كاملا عن شخص متوفى بنية الشفاعة له من عذاب القبر أو رجاء الرحمة له، فهل هذا جائز؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي أن العبادات على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما جمع بين العمل والمال، فهذا يجوز أن يقدمه الإنسان عن الميت، مثل العمرة، فإن العمرة فيها عمل وفيها أيضا إنفاق مال. القسم الثاني أن يكون مالا فقط، فهذا يجوز أيضا بلا خلاف بين العلماء كالصدقة مثلا. وأما القسم الثالث الذي هو فيه عمل عبادي كالصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك، فإن المفتى به وهو قول مجموعة كبيرة من السلف أنه لا يجوز إهداء الغرف في هذه الحالة أو في هذه الحال، لأنه لم يرد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ما يدل على جواز ذلك، ويكفينا ويسعنا ما وسع الرعيل الأول في هذا المقام وفي غيره: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي حديث مردود، رواه مسلم في صحيحه. إذن الحديث مرة ثانية نقوله للاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وكما قلنا أن الخير وأن الهدى في الاتباع لا في الزيادة ولا في الابتداع بما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا جمعت زوجتي في نهار رمضان وأنا مفطر وهي كذلك مفطرة، فهل علينا إثم؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان إفطاركم بعذر شرعي كالسفر فلا حرج عليكم في الجماع أثناء النهار، وأما إن كان الإفطار بغير عذر فتجب الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو ما يعادل 1.5 كيلو. هذا بالنسبة للزوج، وكذلك بالنسبة للزوجة إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مجبورة ومكره على ذلك فلا كفارة عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا شاب خطب له والده بنتا من قبيلة مجاورة، وقالت أم الشاب: علي بذل فاطر من النياق إذا حضرت هذه الملكة أو هذا الزواج، فما العمل في ذلك؟ وهل على أمه كفارة؟
الجواب: هذا كما يقول الفقهاء نذر مباح، فإن أرادت أم الشاب أن تفي به فعلت، وإلا كفرت عنه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو نصف من طعام البلد، أو أن تكسوهم لكل واحد ثوب أو قميص ورداء، فإن لم تقدر على شيء من ذلك تصوم 3 أيام. هذه هي كفارة اليمين، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام عند عدم القدرة على شيء مما ذكر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أحسن الله إليكم، هذا سؤال بعثت به إحدى الأخوات، تقول: يا فضيلة الشيخ، لم يرزقني الرزاق سبحانه بذرية، ولكن الحمد لله على كل حال، ولكن في بعض الأوقات أحزن عندما أريد أن أذهب لقضاء بعض حاجاتي فلا أجد من يخدمني، وزوجي رجل كبير، فأجلس أبكي وأقول في نفسي: ماذا سوف يكون حالي عند الكبر؟ ما نصيحتكم وتوجيهكم لي؟ جزاكم الله خيرا.
يا أختي السائلة، قضية الذرية هذا شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى، ومن أقسام الصبر التي ذكرها العلماء هي الصبر على قضاء الله وقدره. فالله سبحانه وتعالى قدر عليكما أن لا يكون لكما ذرية، فالواجب عليكما أن تصبرا وأن تعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى قدر ولا راد لقضائه، وإن أمر الله سبحانه وتعالى ماض، فإن صبرتما فلكما الأجر والمثوبة، وإن سخطتما فعليكم السخط وأمر الله ماض، إن السخط لا يرد القضاء والقدر، ولكن الإنسان المسلم في هذه الحياة عليه أن يصبر على قضاء الله وقدره، والله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك. فاصبري واعلمي أن الله سبحانه وتعالى سيعوضكما خيرا عن ذلك في الدنيا وفي الآخرة، وبالله التوفيق. وأيضا ناحية أخرى، أيضا المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسير الكون وما فيه ومن فيه، فلا تخافي من المستقبل كما يخاف بعض الناس الذين ليس لديهم توكل حقيقي على الله سبحانه وتعالى. وإننا نرى أن بعض الذين لم يرزقوا بذرية سخر الله لهم سبحانه وتعالى بعض الناس ليقوموا بخدمتهم عندما يطعنون في السن، والله سبحانه وتعالى لا يترك عبده وإن كان هو يحزن لما أصابه، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكما، والله أعلم.
بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول: هل يجوز أن يصلى على المتوفى في مسجدين، أي يصلى مثلا عليه الصلاة الأولى في الطائف والصلاة الثانية التي تليها في قرية أخرى، قال في قرية تروبة مثلا في مسجد آخر؟
الجواب: الأصل أن تكرار الصلاة على الميت جائز إذا كان الآخرون لم يصلوا عليه ولم يترتب على ذلك مخالفة للسنة، وذلك بتأخير دفن الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة، وذلك يشمل الإسراع بتجهيزها والصلاة عليها ودفنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، رواه البخاري ومسلم. وبالمناسبة فإن نقل الميت من مكان إلى آخر ربما يقال إنه خلاف السنة، فالسنة أن يقبر حيث مات إلا إذا كان هناك سبب يدعو إلى نقل الجنازة وكان سببا شرعيا وجيها فلا بأس به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا سؤال عن قطرة العين، هل هي من المفطرات؟
الجواب يا أخي السائل إن الفتوى في هذه المسألة أن قطرة العين أو الكحل الصائم في نهار رمضان لا حرج في ذلك ولا يؤثر على الصيام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ، ونفع بكم الإسلام والمسلمين بهذه الإجابة. مستمعين الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، وكما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700. هذه تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.